بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادع رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، الآية. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حسين عن عكرمة عن أم عمار الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال، وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. هذا حديث حسن غريب، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وأخرجه الحاكم من حديث أم سلمة نحوه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. قال: لكن مجاهدا كثير الإرسال عن الصحابة، فلا يدرى أسمعه من أم سلمة أم لا، وإنما ذكرته شاهدا. والصحيح أن مجاهد قد سمع من أم سلمة، كان الشيخ في بداية الأمر ينفي سماعه، ثم ثبت أنه قد سمع منها، ومن ذلك حديث: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل إلى آخره، أو أزل أو أزل، وقد أثبت سماع جماعة من أهل العلم. ثم رأيت الحافظ ابن كثير رحمه الله قد ذكر لحديث أم سلمة في تفسيره طريقين آخرين، فجزاه الله خير الجزاء على حرصه على جمع طرق الحديث. وقد ذكر صاحب كتاب الاستيعاب طرق كثيرة لهذا الحديث تدل على صحته. قال: وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس نحوه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه قابوسه ضعيف وقد وثق. المهم، هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة: أم سلمة، أم عمار الأنصارية، ابن عباس وغيرهم، كما ترى ذلك في كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور قال حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. الحديث أعاده من حديث ثابت، أي البخاري، وخرجه الترمذي وأحمد والحاكم، وأشار له الذهبي ربز البخاري ومسلم، أي أنه على شرطهما. قال رحمه الله: وقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال ابن سعد: أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: نزلت في زينب بنت جحش فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. قال: فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رجاله رجال الصحيح. قال: أخبرنا عفان بن مسلم وعمر بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: لما انقضت عدة زينب بنت جحش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: ما أجد أحدا آمن عندي وأوثق في نفسي منك، ائتي إلى زينب فاخطبها علي. قال: فانطلق زيد فأتاها وهي تخمر عجينها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري فلم أستطع أن أنظر إليها حين عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت: يا زينب أبشري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها، إلى مكان صلاتها، ونزل القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الحديث رجال ورجال الصحيح، أخرجه أحمد وأخرجه مسلم. الحديث في صحيح مسلم. فسبب نزول: فلما قضى زيد منها وطرا، وأيضا: وتخفي في نفسك ما الله مبديك، في شأن زينب، كلها في حديث أنس بن مالك في الصحيحين. وقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قال البخاري: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قال: الحديث رواه مسلم وأخرجه أحمد بن جرير والحاكم، وفيه: فنزل الله هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا توضيح لسبب النزول. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا بهذه السياق، وسكت عليه الذهبي. وأقول: البخاري لم يروي لمحاضر بن المورع إلا تعليقا، ومسلم لم يروي إلا حديثا واحدا متابعة كما في تهذيب التهذيب، فعلى هذا ليس هو على شرطهما، والله أعلم. وقد حصل الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أوهام كثيرة من هذا الباب، أنه يقول الحديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، ويكون واهما في ذلك. قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش، فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلم عليهن ويسلمن عليه ويدعون له. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبا مسرعين، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر، فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. قال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال: حدثنا حميد سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي المقصود بها آية الحجاب، إذا قيل آية الحجاب هي هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، إلى آخر الآية. الحديث أخرجه في مواضع من صحيحه من هذا الجزء، وفيه: فأنزل الله: أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. وأخرجه مسلم من طرق عن أنس بألفاظ مختلفة، والترمذي قال في الأولى حسن وفي الثاني حسن صحيح، وأحمد والبخاري في الأدب المفرد، وابن سعد في الطبقات، وابن جرير والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وسكت عليه الذهبي. وأقول هو على شرط الشيخين، لكن قد أخرج مسلم بهذا السند وبهذا اللفظ، فلا معنى لاستدراكه. ونعم، وهذا من أوهام الحاكم. قال النسائي رحمه الله في السنن الكبرى: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. قال: نزلت في زينب بنت جحش. أبو قتيبة هو سلم بن قتيبة صدوق، وعيسى بن طهمان وثقه أبو حاتم وابن معين وأحمد والنسائي. يعني معناه أن هذه الآية من أولها إلى آخرها كان في زواجه من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها عند وليمتها، وعند أن نزل الحجاب بعد أن انتهى من البناء بها. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن جرير. فأنزل الله آية الحجاب، والمراد بها الآية المتقدمة. قال الطبراني في المعجم الصغير: حدثنا إبراهيم بن بندار الأصبهاني قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، فمر عمر رضي الله عنه فدعاه فأكل، فأصابت إصبعه إصبعي، فقال حس أوه لو أطاع فيكن ما رأت كن عين. فنزلت آية الحجاب، وهذا صحه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم 400 أو 804. لم يروه عن مسعر إلا سفيان بن عيينة وعزاه الهيثمي في الأوسط إلى الأوسط رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وثقة. وتقديم حديث عمر: وافقت ربي في ثلاث وفي قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب في سورة البقرة. وطريق الجمع بين هذه الروايات قال الحافظ: وطريق الجمع بينهما أن أسباب نزول الحجاب تعددت، وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية، أو المراد بآية الحجاب في بعضها قول يدنين عليهن من جلابيبهن. وأقول في كون المراد بآية الحجاب يدنين عليهن من جلابيبهن نظر، إذ قد طرحت الروايات في شأن قصة زينب بنزول قوله أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، وفي شأن قول عمر عند الطبري فأنزل الله آية الحجاب قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا الآية. فالقول بتعدد الأسباب أولى، يعني أن الآية واحدة والأسباب كثيرة، فسبب نزول آية الحجاب ما قاله عمر، وسبب نزولها أيضا في زواج زينب بنت جحش حين دخل بعض الصحابة فنزلت آية الحجاب، فالسبب تعدد والآية واحدة. ولا يقال أنه في موطن نزلت الآية الأحزاب التي في أول السورة وآية، والموطن الثاني نزلت الآية التي في آخر السورة. قال: تنبيه مهم يفهم من هذا الحديث أن قول عمر قد عرفناك يا سودة قبل الحجاب، وفي بعضها أنه بعد الحجاب، فما الجمع؟ قال الحافظ في الفتح قال الكرماني: فإن قلت وقع هنا أنه كان بعدما ضرب الحجاب، وتقدم في الوضوء أنه كان قبل الحجاب، فالجواب لعله وقع مرتين. قال الحافظ: قلت بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني. والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد ذلك ألا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. يعني كأنه يقول أن عمر كان يريد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرجن البتة حتى يراهن الناس وهن محتجبات، ولكن قوله قد عرفناك يا سودة هذا عرفها بجسمها وطولها وهي محتجبة، وهذا الذي أراده الحافظ بن حجر هنا. المهم أن الآية في الأمر بالحجاب نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان في قصة سودة خاصة، أو في قصة زينب بنت جحش، ليس سودة، زينب بنت جحش خاصة، وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عامة، وهي لسائر نساء الأمة. ولكن المقصود أن إذا قيل نزلت آية الحجاب فليس المراد بها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، وإنما المراد بها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب.